والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
بريق الكلام.
إياك أن تنسى الشكر وأنت غارق في نعم الله. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعمة ويسلبه الشكر.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة. كان كلامنا ولا يزال في تكبيرة الإحرام، والواجب فيها مرة واحدة، ويستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، وينوي ويقصد في التكبيرة الأخيرة تكبيرة الإحرام الواجب التي بها يتم الدخول في الصلاة، ويستحب لإمام الجماعة الجهر بالأخيرة وهي التي يدخل بها في الصلاة. لماذا إنه يستحب الجهر بالأخيرة وهي الواجبة؟ حتى يعلم المأمومين أنه كبر حتى يكبروا. ويستحب للمصلي إذا أراد أن يكبر أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر، مستقبلا بباطنهما بباطن الكفين القبلة، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن. ويكفي في الاستحباب أن يرفع يديه مقابل الوجه أو إلى النحر، يرفع الكفين إلى النحر. فهذه مصاديق للاستحباب، استحباب رفع اليدين. وإذا كبر المصلي ثم شك في أن هذه التكبيرة التي أتى بها هل هي تكبيرة الإحرام حتى يقرأ الحمد والسورة، أو هذه التكبيرة التكبيرة المستحبة للركوع حتى يركع، فوظيفته أن يجعلها الأولى، أن يجعلها تكبيرة الإحرام، فيقرأ الحمد والسورة ثم يركع. وإذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم شك بعد الفراغ منها هل أتى بها صحيحة على النهج العربي أم لا، قال الله أكبر أو الله وأكبر لأنه باطلة، فيبني على الصحة ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا شك في أصل الإتيان بها، لم أعلم أنه أتيت بتكبيرة الإحرام أم لا، ولكن هذا متى الشك؟ بعد أن دخل في القراءة. ما حكمه؟ يبني على الإتيان. فإذا شك المصلي في أثناء قراءة سورة الحمد أو بعدها أنه جاء بتكبيرة الإحرام أم لا، فهذا شك بعد تجاوز المحل، فلا يعتني بشكه ويبني على الإتيان ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو أصحاب السعير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، من الآراء المحترمة في هذا العالم اليوم رأي أهل الخبرة. أهل الخبرة رأيهم في الأعم الأغلب يبعث على حالة الاطمئنان، ولهذا أنت عندما تستمع إلى رأيين، رأي صاحب خبرة في عمل معين ورأي عالم بذلك العمل ولكن ليست لديه خبرة، ليست لديه ممارسة ميدانية في ذلك العمل، في الأعم الأغلب أن الاطمئنان يحصل لرأي صاحب الخبرة، أليس كذلك؟ هذه مسألة وجدانية، يعني كل يجد نفسه يعيش هذه الحالة، حالة الاطمئنان إلى قول وإلى رأي أصحاب الخبرة، ولا تحتاج إلى إقامة دليل وبرهان. دائما عندما يقولون هذه مسألة وجدانية أو قضية وجدانية، يعني قضية يجدها الإنسان من نفسه، لا تحتاج إلى إقامة دليل وبرهان على صدقها. الآية القرآنية التي وشحت بها الحديث تتحدث وتخبرنا عن كلمات تفوه بها أشخاص مروا بتجربة، يعني كلمات أهل خبرة، كلمات ناس مجربين، وتؤخذ كلماتهم ويطمئن إليها. الآية تقول وتتحدث عن أهل جهنم والعياذ بالله، كلما دخل فوج من الأفواج إلى جهنم، خزنة جهنم يسألون ذلك الفوج، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، خزنة جهنم يتعجبون. حسب الوضع الطبيعي المفروض أن النذر، أن الأنبياء، أن الرسل وظيفتهم أنهم ينقذون الناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. متى ما تفاعل الإنسان وتعامل الإنسان معاملة صحيحة مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الأوصياء، معاملته الصحيحة تساوي عدم دخوله جهنم. فخزنة جهنم كأنما في سؤالهم شيء من التعجب، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذه كلمات يقولها من يدخل جهنم في مقام الجواب على سؤال خزنة جهنم، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، إجت النذر ودعونا وأنذرونا، أكو عذاب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، عذاب لا يطاق، عذاب جهنم، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم تجي الحالة التي تخبر عنها الآية ونريد أن نتحدث عنها. وقالوا لو كنا نسمع، الآن نحن وجدنا بأن تكذيبنا للنذر وللأنبياء وللمنذرين وللمرسلين تكذيب ما كان صحيح. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه كلمات قيمتها تكمن في شيئين، الشيء الأول أنها كلمات وآيات قرآنية والقرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه، من بين يديه يعني قدامه، ولا من خلفه. والشيء الثاني أنها كلمات مجربين، يعني ناس خاضوا تجربة. وأنت دائما في الغالب تطمئن إلى قول أهل التجربة إذا صدقوا في قولهم. طبعا أكو ناس أهل التجربة يكذبون أيضا، ما ينقل لك التجربة كما هي. لا، هؤلاء ما يستطيعون يكذبون، لأنه القرآن يحكي عنهم الواقع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كأنما هؤلاء يجعلون النجاة منحصر في هذين الطريقين، النجاة من جهنم، النجاة من دخول جهنم والعياذ بالله من جهنم، يكمن في طريقي السمع والعقل. وكيف ذلك؟ وقالوا لو كنا نسمع، ماذا يقصد بالسمع؟ السمع يقصد به أحد معنيين. المعنى المشهور، أنت الآن تسمع صوتي. شنو معنى تسمع صوتي؟ يعني تدرك هذا الصوت، هذا الصوت يداعب طبلة أذنيك وتدرك ماذا أقول، هذا يقال له سمع. وتعلمون جيدا بأنه لدينا في مقام السمع لدينا مصطلحان، مصطلح سماع ومصطلح استماع، والفرق بينهما واضح. السماع يعني مجرد وصول الصوت إلى أذنك، يقال أنك سمعت الصوت، أدركت هذا الصوت. وهناك استماع، استماع يعني قصد للسماع، أنت تريد أن تسمع، في عملية إصغاء، يعني عملية مقصودة. أحيانا وأنت تجتاز الشارع تسمع بعض الأصوات أصلا لا تقصد سماعها، وإنما هي تزاحمك، وهي نعم تتداخل مع بعض الأصوات إلى طبلة أذنيك فتسمعها. وقد تكون بعض الأصوات مما يمجها سمعك وتشمئز منها، شيء خارج إرادتك بعد، تغزوك الأصوات من هنا وهناك. ولهذا أحيانا خفة السمع رحمة أيضا. بعضهم اللي يسمع وسمع حاد، إذا أراد أفرضه أن ينام أو كذا، يكون يغلق المكان إغلاق تام ولا يأتيه صوت من هنا وهناك. أما بعض اللي سمعهم خفيف، كأنما بعض الأصوات لا تصل إليه، هذا يعبر عنه سمع. أكو عندنا استماع، استماع يعني قصد السماع. والإنسان المسلم يؤاخذ على الاستماع ولا يؤاخذ على السماع. يعني عندما أفرض دخل إلى محل من محلات تجارة فسمع صوت أغنية أو صوت نعم غيبة أو نميمة، هذه الذنوب والمعاصي التي تكون في دائرة الأذن. لأن تعلمون جيدا أيها الأحبة أنه الجوارح الإنسان كل جارحة لها ذنوب وآثام ومعاصي. اللسان ذنوب ومعاصي اللسان، الأذن ذنوب ومعاصي الأذن، وهكذا. فعندما يسمع هذا الصوت المحرم، يسمع هذه الكلمة المبغوضة عند الله سبحانه وتعالى، مجرد السماع لا يؤاخذ عليه. وإنما متى يؤاخذ؟ متى يبدأ عداد السيئات، ومتى يبدأ ملك السيئات يكتب؟ إذا أصغى إلى ذلك الصوت، يعني قصد أن يسمع. إذا قصد أن يسمع يقال له استمع، بما أنه استمع خلاص، إذن بدأ يكتب عليه ما أصغى إليه. أعود فأقول السمع إما أن يقصد به هذا المعنى، وهو إدراك هذا الصوت الذي يصل إلى أذن الإنسان، وإما يقصد به المعنى الآخر، وهو العمل بمقتضى ما سمع. يعني افرضوا سمع هذا الشخص من أحد الصالحين، من أحد الأنبياء، من أحد الأوصياء، سمع نصيحة موعظة. مجرد السماع لا يغير في هذا الإنسان شيء، وإنما هل يعمل بمقتضى ما سمع؟ هل يرتب أثرا على ما سمعه أو لا؟ في الغالب أن السمع يقصد به المعنى الثاني، يعني كأنما هؤلاء يقولون لو كنا نسمع، يعني لو كنا نعمل بما نسمعه من الواعظين، نسمعه من الناصحين، ونأخذ بما سمعناه لما أصبحنا في هذا المأزق، لما وصل بنا الحال إلى هذه الحالة المتردية. وقالوا لو كنا نسمع. إذن هذا المعنى اللي يمكن أن نتصوره إلى السمع المقصود في الآية بالمعنى الثاني طبيعي، إما إدراك الصوت، إدراك الصوت وحده لا يقدم ولا يؤخر، وإنما المعنى الثاني وهو ترتيب أثر على ما سمعه الإنسان. تعال إلى معنى العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. نعقل يعني نشغل عقولنا. وظيفة العقل ما هي؟ وظيفة العقل الموازنة بين الأمور، تمييز الخير من الشر، تمييز النافع من الضار، هذا المعنى الأول. ولكن هذا المعنى أيضا لا يقدم ولا يؤخر. هب أن إنسان استطاع أن يميز الخير من الشر، استطاع أن يميز النافع من الضار، استطاع أن يميز الأبيض من الأسود، الحق من الباطل، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إذا لم يعمل حسب تمييزه، يعني إذا لم يعمل وفق ما وصل إليه عقله، وإلا لا فائدة من هذا التمييز، بل قد يكون هذا التمييز وبالا وحجة عليه. فإذا معنى العقل هو العمل بمقتضى ما وصل إليه عقله. يعني الآن عقل هذا الإنسان ميز بأن هذا حق وهذا باطل، المفروض أن يتبع الحق وأن يترك الباطل. ميز عقله بأن هذا نافع وذاك ضار، المفروض أن يأخذ بالنافع ويجتنب الضار، وهكذا دواليك. إذن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك، أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، المؤسسين والقائمين على هذا المأتم الشريف، إلهي تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
وذا المن
متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني
يا
بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي عصيتك فارحمني
تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
Thank you. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
أهلاً بشهر التقى، أهلاً بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أهلاً، أهلاً بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أقبلت في حلة، أقبلت في حلة حف البهاء بها، ومن ضيائك غابت بصمة الظلم. رباه، رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم. رمضان يا شهر الفضائل والهمم، شهر أفاض به الإله من النعم، شهر الهدى فيه تنزل رحمة، قرآننا مسك الختام مغتنم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله لنا ولكم باليمن والخير والبركة. أيها الأحبة، الاستعداد لشهر رمضان المبارك هو محور حديثنا في هذا اللقاء الذي سوف إن شاء الله نكون معكم حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، وإن شاء الله لمدة 30 يوما نكون معكم. أحبة الإيمان، يمكنكم المشاركة في هذه الأمسية الرمضانية وفي هذا اللقاء المباشر عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-21. أيضا أحبة الخير، يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم التالي، وهو مكرر 098-993-794-2431. ويمكنكم زيارة موقعنا عبر الإنترنت، وهو arabicradio.ir. كما يمكنكم أيضا زيارة موقعنا عبر تطبيق التليغرام عبر العنوان التالي، وهو @arabicradio.ir. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم، شهر نزول القرآن الكريم لجميع مستمعينا في كل مكان. أما الآن في مطلع هذا اللقاء، أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الأنشودة الرمضانية. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. نعم أيها الأحبة، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث طبعا عنوان هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك. طبعا ارتأينا في هذا اللقاء أن نستلهم دروسا من الخطبة الشعبانية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، فتعد الخطبة النبوية الشريفة التي استشرف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله شهر رمضان المبارك في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم، مدرسة شاملة ومتعددة الأبعاد والمستويات في تربية وتنشئة الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ولقد دأب أئمة الهدى عليهم السلام أيها الأفاضل على تذكير الأمة بهذه الخطبة المباركة لما تشمل من أبعاد وآفاق معنوية وتربوية واجتماعية وجهادية، ويمكن استلهامها من معين النص النبوي الشريف وهو يتحدث عن عظمة الضيافة الرمضانية الكبرى. فالخطبة أيها الأفاضل يرويها مولانا الإمام الثامن الحجج علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، عن مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، عن خاتم الرسل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والتي يقول فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم في آخر جمعة من شهر شعبان، ثم يشرع عليه السلام في ذكر نص الخطبة النبوية الشريفة التي ترويها أكثر كتب المسلمين فيما يرويها الشيخ الصدوق في 3 من كتبه، وكذلك العلامة المجلسي في بحار الأنوار وغيرهما، لصدق رسول الله على أبعاد الضيافة الرمضانية المباركة بقوله: أيها الناس، إنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه من أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. نعم أيها الأحبة، فهنا يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله مغزى البشارة الإلهية الرمضانية من خلال عبارة أقبل إليكم، باعتبار أن الذي يقبل يحمل نوعا من البشرى للمستقبلين، وكذلك يشير إلى أن المستقبلين كانوا في انتظار قدومه المبارك، وهذا يعني أن الضيف الرمضاني القادم يحمل أغنى الهدايا التي سوف يقدمها للمستقبلين، لا يمكن قياسها بأي نوع من أنواع الهدايا الأخرى التي يتداولها الإنسان في حياته اليومية. إذن أيها الأحباء، الاستعداد لشهر رمضان المبارك هو محور حديثنا ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، فأدعوكم إلى متابعة هذا اللقاء.
شهر رمضان، شهر
إذن أيها الأحبة، إن شهر رمضان أقبل مبشرا ومهديا للأمة المؤمنة، بل للناس جميعا، بهدية الرب التي لا تعوض، ألا وهي البركة والرحمة والمغفرة. ومن هنا لابد أن تكون أيامه ولياليه وساعاته من أفضل الأيام والليالي والساعات، بحيث لا يمكن للإنسان أن يستغني أو يرتوي من المعين والضيافة الإلهية الرمضانية. فقد وضع في مائدتها ليس طعاما ماديا شهيا كان قد اعتاد عليه الإنسان طيلة 11 شهرا الماضية، بل إنه طعام من نوع آخر وذوق آخر يستذكر المؤمن من خلال تناوله له لذائذ البركة والرحمة والمغفرة الربانية التي تقربه لله سبحانه وتعالى ونعيم جنانه.
دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تغروني فعلي حرام، ولا تغروني فعلي حرام.
سرارا دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تأخروني فعني حرا دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تأخروني فعني حرا
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وعنوان طبعا هذا اللقاء الاستعداد لشهر رمضان المبارك. إن شاء الله سنكون معكم حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، حيث يكون الأذان في تمام الساعة 5:09. أما الآن أيها الأحبة أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة وهي فقرة شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان فيه الكثير من الأعمال المستحبة، وهذه الأعمال تنقسم إلى قسمين أساسيين: أعمال عامة، يعني أعمال يؤتى بها في عموم شهر رمضان في جميع أيامه المباركة الشريفة، وأعمال خاصة وهي التي رويت أنه يؤتى بها في أوقات خاصة في أيام خاصة في ساعات خاصة، وإن كان الإتيان بها بشكل عام هو فيه إن شاء الله ثواب وفيه قربة وفيه رحمة وخير، ولكن يستحب ويتأكد استحبابها في بعض الأوقات الخاصة. من الأعمال العامة في هذا الشهر المبارك الدعاء العظيم المروي عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام أنه تقول بعد كل فريضة: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، إلى آخر الحديث. وأيضا الدعاء بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، إلى آخر الحديث المعروف. وكذلك تلاوة القرآن التي هي من الأعمال العامة في هذا الشهر المبارك، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. ومجموعة أيضا من الأعمال والأدعية مثل دعاء البهاء، هذا الدعاء العظيم الذي يدعى به في أوقات السحر: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، دعاء منسوب للإمام الباقر عليه السلام، والذي قال عنه الإمام الباقر في الرواية: لو يعلم الناس من عظم هذه المسائل عند الله، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، هذه التي تتكرر في دعاء البهاء، لو يعلم الناس من عظم هذه المسائل عند الله وسرعة إجابته لصاحبها لاقتتلوا عليها ولو بالسيوف، والله يختص برحمته من يشاء. الله سبحانه وتعالى اختص بعض الناس بهذه الأدعية ووفقهم لها في هذا الشهر الكريم. هذه مجموعة من الأعمال العامة، وهناك أيضا أعمال خاصة مثل أعمال ليالي القدر التي تحتاج إلى تفصيل أكثر وتحتاج إلى حلقة خاصة بها، ومثل الدعاء المروي عن الإمام الكاظم عليه السلام في اليوم الأول من شهر رمضان: اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء إلى آخر الحديث. وكذلك الأغسال المروية في الليالي البيض، ليلة 13، 14، 15، دعاء المجير، هذا الدعاء العظيم المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: باسمك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير، إلى آخر هذا الدعاء العظيم. وكذلك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ليلة 15 من شهر رمضان المبارك. ولزيادة التفصيل هناك كتب خاصة ألفت من قبل علمائنا الأعلام وفصلت فيها الأدعية المسندة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان. نعم، بعدما أشرنا لحضراتكم أيها الأفاضل إلى مطلع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله الكريم جموع الأمة واصفا مكانتهم ببركة هذا الشهر الفضيل بقوله: وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. وهذا يعني أن الإسلام يستهدف تحقيق الكرامة الإنسانية من خلال الكرامة الإلهية وعلى كافة المستويات والصعد، خلال التكوينية والتشريعية والحياتية والأخروية، بفضل تطبيق واستيعاب لباب ومغزى دروس وبرامج شهر رمضان المبارك. نعم عزيزي المستمع، إن تحقيق السلم إلى مرقى أهل كرامة الله يرتبط بالأهداف الكبرى والغائبة من خلق الكون والخليقة، كما صرح كتاب الله العزيز في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولشهر رمضان الكريم أيها الأفاضل الدور المحوري والمفصلي في إظهار وتحقيق هدف الكرامة الإلهية للصائمين في هذا الشهر الفضيل. نعم أيها الأكارم، طبعا قبل أن نستمع إلى مشاركاتكم الصوتية، أود أن أنوه لحضراتكم بأنكم بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة طهران العربية وإلى مواد برامجنا عبر الموجة المتوسطة وعلى ذبذبة قدرها 1161 و612، وأيضا على موجة FM على ذبذبة قدرها 97.95.1. إذن أحبتي، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى طبعا مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نبارك لعموم المؤمنين والمؤمنات حلول شهر رمضان المبارك، وهو شهر كما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان أنه قال إنه شهر دعينا فيه إلى ضيافة الله. طبعا الاستعداد لولوج هذا الشهر المبارك يتضمن خطوات كثيرة، يعني لعله لا يتسع الوقت لذكرها، لكن نستخلص من أهمها. مثلا التوبة الصادقة علينا أو على الإنسان حينما يريد الاستعداد لشهر رمضان أن ينوي أن يتوب توبة صادقة، وأي بمثابة أن يقلع عن كل ما كان يرتكبه في سنته الماضية. ثانيا مثلا الدعاء، كثرة الدعاء للوالدين، للأهل، للإخوان، للجيران. ثالثا أن نستقبل شهر رمضان المبارك بفرح، وأن نستشعر الفرح بقرب بلوغ شهر رمضان المبارك. مثلا أيضا من خطوات الاستعداد إبراء الذمة، إذا مثلا أنا كنت مطلوب صيام، إبراء الذمة من الصيام الواجب على تفصيل ذكره العلماء والفقهاء طبعا. كذلك أيضا التزود بالعلم لنقف على أحكام الصيام مثلا، فنحن مكلفون أو مكلفين بأداء الصيام، والمكلف العاقل يجب أن يقف على بعض جزئيات أحكام الصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم عمار جبار خضير، العراق، البصرة.
كل الشكر نقدمه للمستمع الكريم عمار جبار خضير من مدينة البصرة الفيحاء لهذه المشاركة الطيبة، طبعا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاستعداد لشهر رمضان المبارك. إذن أحبتي يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. وأيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم التالي وهو مكرر 098-993-7-4-2-4-3-1. نقف عند هذا الفاصل أيها الأحبة، وثم نواصل الحديث مع حضراتكم.
قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، إنها أمطار الرحمة والمغفرة تنزل من السماء، فابسط يدك نحو السماء فلا تعود خائبة إن رفعتها حقا.
ورفعت عيني للسماء أرى بها، أرى بها شعبا تطرز بالسماء جمالا. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر.
اقترب، تقدم، انسى الذي مضى، ارفع رأسك عاليا، فقد فتح لك الحبيب أحضانه من جديد. في هذا الشهر يحل العبد ضيفا على مولاه.